الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد صفحة 73. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 26. وأخرجه الحاكم في الإيمان صفحة 32. وقال صحيح على شرط مسلم وقطعه الذهبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقوى وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إلى غير ذلك من الأحاديث. المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق. هذه المرتبة تعتبر تنفيذا لما قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. والله قدر خلق كل إنسان زمنه ومكانه وهيئته وصفاته المعنوية والظاهرة، كلها مقدرة بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر أن فلانا يخلق بالقرن الرابع عشر الهجري، فإنه لا يمكن أن يخلق قبله. وقدر أنه يولد في بلدة كذا، فإنه لا يمكن أن يولد في غيرها. وقدر من صفاته كذا وكذا، فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف هذه الصفات. بل المواصفات والأوصاف والأشياء التي ذكرت في اللوح المحفوظ لا بد أن يأتي في خلقه مطابقا لهذه الأوصاف والكتابات. وأنه يموت في يوم كذا وبسبب كذا، وأنه يكون سعيدا أو شقيا، وأنه إلى آخر ما يقال. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، وقصدها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه من الوجوه. قد يقول القائل: إن هذا القدر بالنسبة لمن قدر عليه شر، مثلا قدر الله على هذا أنه يكون كافرا ويموت كافرا، فالقدر هذا بالنسبة لمن قدر عليه شر، لكن بالنسبة لصدوره من الله ليس بشر، ولكنه خير، لأن من أسمائه المنتقم، ولأن من أسمائه الجبار، ولأن من أسمائه القهار، ولأن من أسمائه العزيز، ولأن من أسمائه المقتدر. فلو أن هؤلاء الكفار يكفرون بالله عز وجل ويموتون ولا يعذبون، فإن الله عز وجل ينسب إلى العجز والعياذ بالله، وهذا شر. ولكن الخير في تقديره العذاب لهم ليتبين بذلك عزة الله عز وجل وقدرته على خلقه كمال قدرته وكمال جبروته وكمال انتقامه سبحانه وتعالى. فهذا القدر بالنسبة لصدوره عن الله عز وجل فهو خير، لأن فيه إظهار صفات الله عز وجل. يقول ابن تيمية أن الله عز وجل يقدر الأمطار والسيول، وقد تأتي السيول فيضانات، وقد تأتي في الأمطار زوابع وصواعق تهلك، لكن بالنسبة لما يترتب عليه على هذه الأمطار من خلق ما يريد الله خلقه من رزق للأناس وللمخلوقات فإن هذا خير، وإن كان قد يقع فيه شر بالنسبة لبعض المخلوقين، إما خراب أموال، وإما إزهاق أنفس، وإما غمر مساكن، وإما وإما، لكن في الأصل أن هذا الشيء الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى أنه كله خير بالنسبة لصدوره عن الله عز وجل. ولهذا فإن الجن لم تنسب الشر إلى الله، قال الله عز وجل حكاية عن الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني هل أراد بهم خير أم أراد بهم شرا، لكنهم لم ينسبوا الشر إلى الله بل عزوه لمجهول، لأن الشر الذي يحصل إنما سببه من ابن آدم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس من نفسه أنه هو المقدر لها، ولكن بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبه فلذلك نسبها إليه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم سبحانه وتعالى. يقول معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافها، من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضع لائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر ومن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب نعم، للعبادة قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك بالكتاب والسنة ووصفهم به كقوله والله خلقكم وما تعملون. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن للإنسان إرادة، ولله سبحانه وتعالى إرادة، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، وقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، كما أنهم هم ليسوا هم إياه، ليسوا هم الله. يقول المحدث جزاه الله خير، يقول ليست مشيئتهم هي عين مشيئة، ولكن الله خلق لهم قدرة وخلق لهم إرادة وخلق لهم اختيار، وهم بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم يفعلون هذا الفعل، يفعلون الكفر. فمثلا لو قلنا أن مشيئتهم هي عين مشيئة، معناه أن نسبنا الله إلى أنه هو الذي أمر بالزنا، وهو الذي أمر بالقتل، وهو الذي فعل القتل، وهو الذي فعل الزنا، وهو الذي فعل كذا، والعياذ بالله من هذه الوساخات والقذارات والمعاصي والأشياء، وهو الذي فعل الظلم. لا، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولكنهم عندما لم يتبعوا أمر الله عز وجل الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله في سنته وفي شرعه، لما لم تكن مشيئتهم تابعة لمشيئته، عند ذلك سلط عليهم الشياطين فدعتهم إلى الوقوع في المعاصي فعاقبهم على ذلك، والقرآن يشهد لهذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا ما بأنفسهم، الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تكون مؤمنا وأن تكون مشيئتك تابعة لمشيئته وإرادتك تابعة لإرادته ورغبتك تابعة لما يرى لك فيه الصلاح سبحانه وتعالى من أمرك بالطاعات ونهيك عن المعاصي. فإذا أنت أعرضت أعرض الله عنك وخلاك مع الشيطان، تولاك الشيطان ودعاك إلى هذه الأمور، دعاك إلى هذه الأمور وأوقعك بما يوجب عليك العذاب، سواء كان عذابا معجلا في الدنيا أو عذابا مؤخرا في الآخرة. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا عن بابه. إذا كنت مريدا لطاعة الله وعلم الله من قلبك أنك تريد طاعة الله سبحانه وتعالى وتريد امتثال أمره وتريد اتباع ما أمرك به وتريد الابتعاد عما نهاك عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يطيب لك. وبالأخص إذا أنت رفعت يديك إليه وسألته الهداية وسألته أن يقيم لك من يهديك الله على يديه ومن يفهمك الحق، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك ذلك. أما إذا كنت معرضا ومبتعدا ومعاديا لكتاب الله، معاديا للرسول، معرضا عن سماع ما أراد الله منك أن تسمع، الله أراد منك أن تسمع كتابه، الله أراد منك أن تسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته التي تدلك على الخير وتجنبك الشر، لكنك أعرضت. عندما تعرض أنت ربما أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك إلا بعد أن يتكرر منك هذا الإعراض، فإذا تكرر منك هذا الإعراض أعرض الله عنك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا في حلقة بالمسجد جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد سعة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فذهب. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فإنه أوى إلى الله فآواه الله إليه، أو فأوى إلى الله فآواه الله إليه وهو الذي جلس في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، استحيا من الله أن يترك الحلقة ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب وهو يتكلم ويعظ الناس، وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وإني والله أخاف على كثير من الناس الذين يعرضون يرون الحلقة تقام والذكر يؤثر ويقال وهم يعرضون، ليس لهم حاجة ضرورية تدفعهم إلى ذلك، ولكن قلة حب لهذا. فالذي يكون كذلك يخشى عليه. وإذا كان مثلا الواحد يخرج وربما أنه يجلس في قيل وقال حتى تنقض الحلقة وهو في القيل والقال، ربما يكون واقفا فلا يحس أنه واقف، يطول الوقت ويطول الكلام وهو واقف لا يحس. لكن كما جاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالإنسان ربما يتضايق ويجد في نفسه حرج ويجد تعب، والشيطان أيضا يزود على ذلك. فمن أجل هذا ربما أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد والعياذ بالله. قال: وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، تعالى الله عن ذلك. يعني لا نقول أن من يشرب الخمر ففعله هو فعل لله أو بأمر الله، لا، كما ليسوهم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. الله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف الله كلا الفعلين إلى من قام به فقال من يهدي الله فهو المهتدي. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع التصرف في الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة في حقه لائقة به فهو المؤمن حقيقة. سبحان الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا الرجل ما أتى الله